معايير الألطاف الإلهية لا تتخلف ولا تختص بشخص دون آخر، وبالمقابل فإن مصير الأمة الظالمة الشريرة الحاقدة هو الغرق والهلاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أغرقنا الآخرين، صدق الله العلي العظيم. ترشدنا الآيات إلى مواعظ، منها إن زيارة الأولياء والأنبياء والسلام عليهم هو عمل إلهي مقدس، إن إثابة المحسنين من سنن الله تعالى، لا يجدي الإحسان إلا عندما يرافقه الإيمان ولا الإيمان دون الإحسان. حين نزول العذاب الإلهي ينجي الله المؤمنين حتى وإن كانوا يعيشون مع الكفار والمشركين. أيها الأكارم، ننصت الآن إلى تلاوة الآيات 83 حتى 87 من سورة الصفات.
وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين.
إن القلب السليم هو أهم صفة يشير إليها القرآن الكريم في هذه الآيات، والسليم مشتقة من السلامة بصورة مطلقة، فإنها تشمل أيضا السلامة من كل الأمراض الأخلاقية والعقائدية. من هنا تبدأ قصة إبراهيم ذي القلب السليم والروح الطاهرة والإرادة الصلبة والعزم الراسخ مع قومه، إذ كلف بالجهاد ضد عباد الأصنام، وبدأ بأبيه وعشيرته. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون، صدق الله العلي العظيم. ترشدنا الآيات إلى مفاهيم منها إن الأنبياء يسيرون على طريق واحد، فلا يؤثر فيهم اختلاف الزمان والمكان بينهم، إن الإنسان مسؤول عن هداية الآخرين وعليه أن يسعى لهداية الأقربين وما حوله، إن الأولياء لا يتأثرون بالبيئة الفاسدة بل يسعون إلى إصلاحها. والآن أيها الأكارم، ننصت إلى تلاوة الآية 88 حتى 92 من سورة الصفات.
فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون.
تشير الآيات إلى قصة احتفال عبادة الأصنام خارج المدينة واستغلال إبراهيم عليه السلام هذه الفرصة الجيدة لتحطيم الأصنام، الفرصة التي كان إبراهيم عليه السلام ينتظرها. فحين دعاه قومه ليلا للمشاركة في مراسمهم نظر إلى النجوم فقال إني سقيم، صدق الله العلي العظيم، وهكذا اعتذر عن مشاركتهم. وبعد اعتذاره تركوه وأسرعوا لتأدية مراسمهم، فذهب إلى معبد الأصنام ونظر إلى صحون وأواني الطعام المنتشرة في المعبد فصاح بها مستهزئا ألا تأكلون من هذا الطعام الذي جلبه لكم عبدتكم وما لكم لا تنطقون. ترشدنا الآيات إلى مفاهيم منها إن الداعي إلى الحق عليه أن يعرف لغة وثقافة القوم، إن الداعي إلى الحق عليه أن يبدع في مواجهة الانحرافات الفكرية والأخلاقية ويستثمر الفرص المؤاتية. في الختام نشكركم على المتابعة ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا، مستمعينا، مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا هذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. نهج السياسة عند أمير المؤمنين عليه السلام، تستمعون إليها عند 12:08، ومن ثم ننتقل إلى برنامج مع الصادقين عند 12:25، وبعد ذلك نقدم إليكم عند 12:42 نور وبلاغة. كلام الأمير، أمير الكلام، تستمعون إليها عند 12:51، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا لكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم المعارف والقرآن يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار، والتي تحمل عنوان التنافس الإيجابي وتقدم المجتمع. ولنا عودة أيضا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة، تستمعون إليها عند 12:27، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 12:08، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة. أحبتي الأفاضل، دمتم بود.
نهج السياسة عند أمير المؤمنين.
العدالة في النظام السياسي الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الغر الميامين. سلام من الله عليكم إخوة الإيمان، ورحمة منه وبركات. العدالة الاجتماعية أعظم هدف من أهداف إقامة الحكومة الإسلامية، وقد كانت بعثة الأنبياء وتشريع الأديان من أجل إقامة القسط والعدل بمفهومها الواسع في حياة الإنسان، وكما يقول الله تعالى: ليقوم الناس بالقسط. وهذه عادة لا يمكن لأي شعب أو أي نظام أن يغض النظر عن العدالة الاجتماعية، حتى تلك الأنظمة التي تعتمد على الظلم والفساد، فتستغل عنوان العدالة الاجتماعية بشكل ظاهري لخداع الشعوب. وبغض النظر عن استغلال هذا العنوان أو تطبيقه بصورة خاطئة، فهو من الأمور المرتبطة بمصير الشعوب والحكومات، حتى روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. وهذه حقيقة واقعة، فنظام الوجود قائم على العدل، كما ورد في الحديث المشهور: بالعدل قامت السماوات والأرض. وفي القرآن ورد الميزان الذي هو تعبير آخر عن العدل، على أنه الحاكم على العالم وعلى نظام الوجود كله، يقول تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. لذا لا ينبغي للميزان أن يحكم حياة الإنسان، ولا يجوز تجاوز محور العدل فيه، حيث يقول بعد ذلك: ألا تطغوا في الميزان. وكما ذكرنا بشكل مجمل، فإن آراء الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام التي تعد مقياسا يجب على الناس التفكير والعمل وفقه، يمكن اتخاذها في هذه المسألة الحيوية المهمة كأبرز نموذج في العدالة وفي العلاقة العادلة بين الحكومة والشعب، سواء في ذلك الذين يرون عليا عليه السلام إماما معصوما وأعلم الناس وأعدلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأولئك الذين يرونه إنسانا كاملا ومنزها وخليفة عادلة، ويعترفون بأن حكومته كانت أعدل حكومة في التاريخ الإسلامي، حيث لم يستطع حتما المؤرخون والكتاب غير المسلمين من مسيحيين ودهريين تجاهل فضائله وملكاته عليه السلام، فقد ألفوا فيها الكتب والمجلدات، كما فعل الكاتب المسيحي جورج جرداق في كتابه الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. إلا أننا ننوي هنا فقط طرح بعض ما قاله قائد الحق والعدل من كلمات حول المسائل الاجتماعية، وجزءا من آرائه وتوجيهاته المتعلقة بمسؤولية الحكومة تجاه العدالة الاجتماعية، فنشرح عدة مواضيع في هذا الباب، وهي: أولا، مفهوم العدالة وأساسها. ثانيا، أبعاد العدالة في أقوال الإمام عليه السلام. ثالثا، مسؤولية الدولة تجاه تطبيق العدالة في الحكم. وفيما يلي سوف نكون مع مفهوم العدالة. إن للإمام علي عليه السلام كلاما حول العدالة يمكن استنتاج مفهوم كامل وتعريف شامل للعدالة منه، وهو أنه سئل عليه السلام: أيهما أفضل، العدل أو الجود؟ فقال عليه السلام: العدل يضع الأمور مواضعها، والجود يخرجها عن جهتها، والعدل سائس عام، والجود عارض خاص، فالعدل أشرفهما وأفضلهما. وهذا ينطبق مع التعريف المشهور للعدل: وضع كل شيء فيما وضع له. ويقول الشاعر الإيراني المولوي في تعريف العدل ما ترجمته: العدل وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، العدل يسقي الأشجار، والظلم يسقي الأشواك. فالأفراد في المجتمع الإنساني يختلفون عن بعضهم، وتتفاوت بينهم الكفاءات والقابليات والاستعدادات والقيم وأسس العلم والفضيلة والإيمان والأخلاق والدراية. وحقوق الناس في مختلف الشؤون تتحدد وفقاً لهذه الموازين، فلو كان التقييم صحيحاً وحصل كل فرد على ما يستحقه من حقوق طبقاً لقابلياته لتحققت عندئذ العدالة الاجتماعية. أما لو لم تتحدد الأسس والدرجات الاجتماعية على أساس المقاييس الحقيقية، فذلك هو الظلم الذي ينشر الفوضى في النظام الاجتماعي. وقد رجح الإمام علي عليه السلام العدل على الجود حين قارن بينهما، واستدل على ذلك بأن الجود وإن كان خصلة حميدة وجديرة بالتقدير لا يؤتي أكله كل حين، ولا يمكن الاستعانة بهذه الصفة دائما، فقد يتسبب الجود والهبة في اضطراب نظام العدالة في المجتمع، فتضيع حقوق بعض الأفراد إلى جانب الجود بحقوق غيرهم. وليس هذا من العدل، إذ لو أعطي كل إنسان ما يستحقه من الحق فذلك لا يعني ظلما لأحد ولا ضياعا لحق أحد. لذا فالعدل في السياسة والاجتماع والحكم والقضاء والمسائل المالية والحقوقية والجزائية وغيرها محور عام يشعر الجميع بالأمن في ظله، ويزول الخوف والقلق من ضياع حقوقهم. يقول الإمام علي عليه السلام في بيان مفهوم العدل الوارد في الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يقول: العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. إنه لا شك أن كل فرد يدعي العدل خاصة حين يجلس على كرسي السلطة، فما المقياس الذي نعرف به الصادق في هذا الادعاء من الكاذب؟ ومن منهم يمتلك الدليل على ما يدعيه؟ ومن أين ينبع العدل عادة؟ هل ينبع من داخل الإنسان أم من خارج وجوده؟ لكل هذه الأسئلة جواب واحد، وهو أن جذور العدل في داخل الإنسان، وهو نابع من الإيمان ولا غير. فمن هذا الأصل تنشأ بقية الفروع والأغصان. وللإمام عليه السلام كلمة قصيرة ولكنها غنية بالمعنى وشاملة، إذ يقول في خطبة ألقاها في بداية توليه الخلافة: وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها. وفي خطبة أخرى يصف المتقين قائلا: قد ألزم نفسه العدل، فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه. وفي خطبة أخرى من خطبه القيمة والشاملة حين طلب منه تعريف الإيمان، ذكر أربعة من مبادئ العدل، وهي الصبر واليقين والعدل والجهاد. فقال عن العدل: والعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم وغور العلم وزهرة الحكم ورساخة الحلم. فمن فهم علم غور العلم، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا. إن انتظار العدالة الاجتماعية مع عدم تنمية الإيمان والأخلاق والتقوى وخشية الله في الأفراد وهم من الأوهام، ومن هنا تنشأ مشاكل المجتمعات البشرية المتمثلة في تسلط الجبارين والتمييز وانعدام العدالة. فلابد أولا من بناء الإنسان وتربية أفراد عدول، ثم تسليمهم زمام أمور المجتمع بأيديهم، وبذلك يمكن أن نأمل تحكيم العدل واستقرار العدالة الاجتماعية، وهو بالضبط ما عكسه كلام الإمام علي عليه السلام، فقد قال بشأن الظلم وانعدام العدالة الذي هو من أعظم الكوارث الاجتماعية: بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. وقال: ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه، وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه وبموضع الشجا من مساغ ريقه، وإن البغي والزور يوتغان المرء في دينه ودنياه ويبديان خلله عند من يعيبه. إن الإمام علي عليه السلام الذي كان العوام والخواص يتحدثون عن عدالته وتقواه، قد اكتسب حب العدالة والرغبة في نشرها من النبع نفسه الذي تحدث عنه ووصفه مرارا. إلى هنا إخوة الإيمان، وينتهي بنا هذا اللقاء. أستودعكم الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهج السياسة عند أمير المؤمنين.
فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت، ولا ندري بأي غد تروح.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى؟ ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى؟ فأنى تهتدي والليل أعمى وكيف الرشد إما الخطو ضلا.
فما أغراك ألا يا حاملا
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذ الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين بمعنى من المعاني هو الشهيد بين يدي أبي عبد الله الحسين الحر ابن يزيد ابن قعنب ابن عتاب رئيس عشيرة بني رياح الحر الرياحي، وطبعا عتاب جد أبيه، هذا كان زميل للنعمان ابن المنذر ملك الحيرة ومن ندمانه، ثم بعدها أصبح عتاب من وزراء النعمان ابن المنذر ملك الحيرة، هذا الجد الأكبر للحر الرياحي. طبعا الحر الرياحي سلام الله عليه المصادر والمقاتل والخطباء يتحدثون عنه، ولكن أريد الآن أن أذكره بما لم يسمع عنه كثيرا، وشخصية الحر تستحق أكثر من هذا، ولكن حسب ما يسمح به وقت البرنامج أذكر بعض اللقطات عن هذه الشخصية المهمة والعظيمة. فهو يعني من اللامعين في قطار الصادقين المحبين لأهل البيت. طبعا الحر الرياحي هو من مشاهير عمد الكوفة ومن رجالاتها المشهورين ومن أشجع فرسانها، ولذلك فوجئ بموقفه كبير القادة الأمويين في يوم كربلاء، لأنه شاهد الحر في آخر لحظة أو في اللحظة الحاسمة شاف متردد ومنشطر على نفسه، سبحان الله سبحان الله الله أكبر، حينما يدرك الإنسان التوفيق ينقذه بصعوبة، صعوبة يعني من طاعة ذاته، والتمرد على الذات نقدر نسميه من أشجع المواقف. فسأل هذا القائد أو كبير القادة الأمويين، سأل للحر قال له ما دهاك شبيك أنت، ولو سئلت هنا محل الشاهد، ولو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. فجاوب بحدية وجدية، قال أنا أخير نفسي بين الجنة والنار. وطبعا هذا الموقف انمر بي أنا وإنت وإنت أختي المستمعة كثيرا كثيرا ما نقف على مفترق طريق وصراط حاسم، هنا الجنة وهنا النار، النار من تحتنا والجنة من فوقنا والله من فوقنا، وهنا يبين مدى قدرة الإنسان وشجاعته في التمرد على ذاته، في التمرد على نزواته. فلما قال له أنت شبيك؟ شنو قضيتك؟ أنا لو يسألوني من أشجع أهل الكوفة أقول أنت. الآن أشوفك تروح القدم للأمام ترجع قدم للوراء. فقال أخير نفسي بين الجنة والنار. فجأة قال وبالتالي هيهات أن أختار على الجنة شيئا. هذا هنا الانتصار. فقفز صوب الحسين سلام الله عليه مطأطئا برأسه مستحيا ويقول له يا مولاي أنا الذي جعجعت بك في الطريق ومنعتك من العودة، فهل لي من توبة؟ وإني نادم. فانفتح الحسين عليه مرحبا. وفي الواقع هنا أصبح موقف الحر مصداقا كاملا لاسمه، وأصبح الاسم والمسمى واحد بعكس موقفه السابق. في السابق اسم حر ولكن كان عبدا للغرائز وللذات. هذا التحول عند الحر ابن يزيد، كونه شخصية اجتماعية مرموقة، كان إلى تأثير كبير على عدد من رجال أسرته. شلون؟ شوف، التحق به أخوه مصعب ابن يزيد، ومعه خادمه اسمه قرة، يعني مصعب ابن يزيد الرياحي وخادمه، ذولا تحولوا من جيش بني أمية صاروا في صف أنصار الحسين. وعدد من أبناء عمومته، وكل هذا يرجع الفضل فيه إلى شنو؟ الحر الرياحي الذي تسبب في إنقاذ هؤلاء. وإنسان واحد ينقذ نفسا، شوف، ومن أحيا نفسا مو معناها أحياه فقط يطلع من الغرق نجي من الموت أو يطلع من محرقة النار، لا، الإحياء إنقاذه من جهنم، إنقاذه من الضلال، فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن هذا من ينقذه؟ هذا المن ينقذ، المن يهدي، المن يصلح، المن يرشد. كل الفضل يعود لمن بذر هذه البذرة. فإذا يعني الكثير من المقاتل ما تذكر من استشهد معه مع الحر من قومه، في حين للحر ابن يزيد الرياحي من الأولاد أربعة أولاد استشهدوا بين يدي الحسين، وذولا مدفونين وياه، واثنين من أولاده يحملان اسم علي. وطبعا هذه لفتة مهمة، علي الأول وعلي الثاني. وأنا خلال تتبعي لاحظت أن أحد كبار علماء الطائفة الإمامية وهو الحر العاملي يرجع نسبه إلى الحر ابن يزيد الرياحي. وطبعا تذكر السير والمقاتل أن الحسين عليه الصلاة والسلام حينما وقف على مصرع الحر تأثر لفقده وفرح لنهايته، فقال كلمته المأثورة: أنت حر كما سمتك أمك حر. ثم تقول الروايات أن الحسين شاهد جرحا في جبين الحر يتدفق منه الدم، فأخرج الحسين منديله وعصب به جبين الحر وتوقف الدم. هنا أنا أذكر ما حدث للشاه إسماعيل الصفوي. لما إجا إسماعيل الصفوي إلى تعمير المراقد المقدسة في العراق، بنى مراقد أهل البيت، كان معه مجموعة من العلماء. ومن جملة المشاهد التي عمرها آنذاك قبر الحر، لكن وقع ترديد في موقع الجسد بشكل دقيق، فحفر العمال القبر وانتهوا إلى جسد الحر، وإذا به على حالته رغم مرور 1000 عام على استشهاده. فدهش إسماعيل الصفوي لما شاف الجسد على حالته، ثم نظر للعصابة التي في جبهته سال عنها، فقالوا إنها للحسين عليه السلام، وأنه عصب بها جبين الحر. فأصر إسماعيل الصفوي على أخذها لما علم أنها للحسين سلام الله عليه. العلماء الذي ويانا هو قالوا له هذه يعني فتحركة غير صحيحة، هو أصر قال هذا منديل الحسين أنا أريده. فلما نزل فتح العصابة تفجر الدم كالميزاب وكأنه حي، لأن الدورة الدموية هي أول مؤشر على الحياة. ارتبك هذا إسماعيل الصفوي، أعاد العصابة توقف الدم، عاد فتحها مرة ثانية تفجر الدم، رجعها 3 مرات، ففسر الأمر على أنه يعني أمر غيبي، فأعيدت العصابة إلى مكانها وسجلت هذه ككرامة لهذا الشهيد العظيم وهو الحر الرياحي. وبعدها عادوا التراب وبني القبر. لكن ما بعد هذا؟ بعد هذا تبددت بعض الشكوك التي كانت تثار حول الحر. شنو الشكوك؟ لأن المحققين من السلف الماضين قسموا في تقسيم أمره. جماعة منهم وعلى رأسهم المرحوم المامقاني صاحب تنقيح المقال ذكر أن الحر عند خروجه من الكوفة لم يكن قاصدا قتال الحسين، وذكر ابن نما رحمه الله في كتابه مثير الأحزان أن الحر لما طلع من الكوفة سمع نداء من خلفه يا حر ابشر بالجنة، فمال برأسه ولم ير أحدا وبقي متحيرا. والقيادة الأموية كانت تبشر الخارجين لقتال الحسين بأن عملهم يؤدي هذا إلى الجنة، كما هي فتاوى اليوم في قتل أتباع أهل البيت في العراق. بعضهم أفتى من يقتل 10 من الروافض لا يحتاج إلى صلاة وصوم، من هذه الفتاوى الرخيصة. فالحر بقي متردد في تفسير هذا الهتاف، شنو ابشر بالجنة، لكن ظل هذا اللغز قائم إلى أن انقلب صوب الحسين وأعلن عن تحوله، فقص ذلك على الحسين ضمن قصصه من أمره، كان يقص أمور حياته. فلما قص ذلك على الحسين قال له الحسين: ألا أبشرك إن ذلك هو الخضر الذي جاءك مبشرا بنهاية أمرك. وطبعا أعظم وسام للحر ابن يزيد الرياحي هو ما قاله له الحسين: أنت حر كما سمتك أمك حر. نسأل الله أن يجعلنا أحرارا بارتباطنا بالله وأهل البيت، والسلام على الحر الشهيد الرياحي يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي
أمة واحدة.
و اون روزی که ملت مسلمان وارد مسائل جهانی به صورت یک پارچه بشود، مسلماً مسائل مورد ابتلای ملت مسلمان به سود اونها حل خواهد شد.
عندما تتعامل الأمة الإسلامية مع قضايا العالم كأمة متضامنة، فإن مآل كل شيء سيكون لصالحها، وهو ما يحدث الآن جراء ما بين شعوبها من فرقة وخلاف. ولكن الأمل يحدون لأن نقترب رويدا رويدا إن شاء الله من تحقيق الوحدة والتآلف، وهذا هو الطريق الذي رسمه لنا إمامنا الراحل رضوان الله تعالى عليه. إن الوحدة أمر أساسي، فإذا ما توصلنا إلى تحقيقها فسنجتاز كافة العقبات. إن علينا جميعا أن نسعى لتآلف القلوب قولا وعملا، وبهذا تشتد سواعد الأمة وتتحقق الأهداف. إن الأمة الإسلامية تمر اليوم بمنعطف تاريخي مهم، فعلينا أن ننظر إلى الأمور بعقل وبصيرة حتى نصل إلى الهدف المنشود، وإلا فإننا سنواجه عقبات ومصاعب جديدة.
حل مشكلات دنيا الإسلام منتهي بشه، وهم اگر درست این مقطع رو نشناسیم و از اون بهره صحیح را نبریم، ممکنه مشکلات دیگری رو خلق کنه برای ما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الفتن ثلاث، حب النساء وهو سيف الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم مستمعينا الكرام يتناول أحد الدوافع المركبة في الشخصية، ألا وهو الدافع الجنسي. ولكن الدافع الجنسي رسم له الإسلام مبادئ خاصة تنحصر في عملية الزواج الشرعي فحسب، وما عداه يعد حاجة غير مشروعة. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، كما قرر القرآن الكريم ذلك. ومن ثم فإن الإمام علي عليه السلام رسم لنا ما يترتب على الجنس غير المشروع، ألا وهو الفتنة في أشد أنماطها، ألا وهي حب النساء. والمقصود هنا ليس الحب المشروع، بل الرغبة الجنسية غير المشروعة، وقد سماها بسيف الشيطان، وهي صورة بلاغية فنية يجدر بنا أن نوضحها لك عزيزي المستمع في الفقرة الآتية. إن سيف الشيطان عزيزي المستمع صورة يطلق عليها في المصطلح البلاغي بالاستعارة، أي خلع طابع ظاهرة ما على ظاهرة أخرى، وهي خلع طابع السيف وهو ظاهرة مادية أي السلاح على طابع شيطاني وهو ظاهرة غير بشرية. والمهم هو ما ينتج من تلاحم الظاهرتين متمثلا في سيف الشيطان، فماذا نستلهم من الاستعارة المذكورة؟ تابعونا. من الواضح يا عزيزي المستمع أن السيف هو سلاح عسكري وظيفته قطع الرأس، أي إحداث القتل. وقد استخدم الإمام هذه الظاهرة دون غيرها ليوضح لنا مدى ما يتركه الانحراف الجنسي على الشخصية، ألا وهو قتلها. طبيعيا أن القتل لا يشترط أن يكون جسديا، بل إن القتل للروح أو القتل للمبادئ يجسد جريمة أشد من القتل الجسدي، لأن القتل الروحي هو المعصية، وهل ثم تشر أكثر من مخالفة أوامر الله تعالى؟ والسبب من الوضوح بمكان، وذلك لأن الممارسة الجنسية غير المشروعة تتسبب بالإضافة إلى الخسران الأخروي خسارا دنيويا أيضا، لأنها ممارسة يتعقبها أكثر من مرض نفسي وعصبي، أي ما تسببه من التوتر والقلق ونحوهما مما يترتب على الرغبة الجنسية، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من الأمراض التي لا يزال المجتمع غير المتدين في أوروبا وغيرها يعاني من ذلك، فيما لا حاجة إلى الاستشهاد به. نسأله تعالى أن يجنبنا هذه المعصية وكل المعاصي، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والذي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننور قلوبنا مرة أخرى بالحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء. قال الإمام علي عليه السلام: الفتن ثلاث: حب النساء، وهو سيف الشيطان. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
سأل أسقف نجران أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام فقال: أخبرني عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه ثمار أهل الجنة. أجاب عليه السلام: هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم ولا ينقص منه شيء، وكذلك ثمار الجنة. قال الأسقف: صدقت. وسأله عليه السلام الجاثليق: خبرني عن الله تعالى، أين هو؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عنه تعالى، أمدرك بالحواس؟ فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار أو تدركه الأبصار أو يقاس بالناس، والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. قال الجثليق: فخبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. قال الإمام عليه السلام: أثبتت له الخلق بالتدبير الذي لزمه والتصوير والتغيير من حال إلى حال والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد. وسأل الجاثليق أسئلة أخرى فأدخلت أجوبة مولى الموحدين الإيمان والتوحيد الخالص في قلب الجاثليق بعد أن اقتنع بها عقله، فقام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك وصي رسول الله وأحق الناس بمقامه. فأسلم هو ثم أسلم الذين كانوا معه.
ولو قطعت نيابة